أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. لا بد من بيان مقدمة قبل الدخول في هذا البحث وهو الفصل الثالث. هذه المقدمة حاصلها أنه يشترط في التوارث بين شخصين لكي نقول بأن الأول يرث الثاني أن نعلم بأن الأول حي في زمان موت الثاني، يعني لا بد أن نعلم بأن الثاني مات عليكم السلام وكان الأول حيا. فإذا كان الأول حيا والثاني مات، فحينئذ نقول بأن الأول يرث الثاني. فمن شرط التوارث العلم بتقدم موت المورث، فلا بد أن نعلم بتقدم موت المورث لكي يقال أن هذا الوارث يرث من هذا المورث، وهذا شرط واضح وبديهي في كتاب الإرث. صحيح. إذا يشترط في التوارث العلم بتقدم موت المورث على الوارث، ولهذا نقول لو اقترنا موتهما اقترن موت كلاهما لا يحصل توارث بينهما لعدم تقدم موت المورث على الوارث. وكذا أيضا لو شك في المتقدم والمتأخر أيهما مات أولا، هل الذي مات أول هو الأول لكي الثاني هو الوارث، أو الذي مات هو الثاني لكي يكون الأول هو الوارث، فشككنا أنه أيهما مات أولا لكي يرث الآخر، في هذه الحالة مقتضى القاعدة عند الشك في موت أحدهما تقدم والتأخر لا يصح التوارث بينهما. لماذا؟ لأنه لكي يحصل التوارث لا بد أن نعلم ولا بد أن نحرز بتقدم موت المورث على الوارث. فإذا شككنا فحينئذ لا يحصل زين توارث، لأنه نشك الآن. لو فرض عندك اثنين نشك أنه هل هذا مات قبل الثاني أو بعده، فنشك هل أنه يستحق المال أو لا يستحق المال، نشك هل انتقلت له الورث التركة أو لم تنتقل. الأصل هو عدم انتقال التركة والمال إلا بدليل شرعي. واضح. هذه قاعدة مهمة، هذه في أبواب الأرض. عند الشك في موت المتقدم والمتأخر لا يحصل ماذا؟ لا يحصل توارث. فلو كان أخوان، لو كان عندنا أخوين، المفروض أنهم يحصل توارث بينهما، وكلاهما مات ونعلم بأن هناك فاصل زماني بينهما، لكن لا نعلم هل الذي مات هو الأخ الأول يعني الكبير بعد ذلك مات الصغير لكي يكون الصغير هو وارث الكبير فتنتقل التركة بعد موت الصغير إلى أولاده مثلا. واضح. أو أن الذي مات أولا هو الصغير فينتقل مال الصغير إلى من؟ إلى الكبير مثلا، وهكذا. إذن هذه قاعدة محكمة في باب الأرث، إلا أنه ورد الاستثناء. هيئان أحل الشاهد. إلا أنه ورد الاستثناء لهذه القاعدة في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم. ففي حالة حصول الغرق أو حالة حصول الهدم هاد نمشي على أشخاص وكان بينهم توارث وشككنا في المتقدم والمتأخر أيهما مات أولا، يحصل التوارث بينهما. إذن هذه مسألة الغرق والمهدوم عليهم، إذا شككنا في تقدم أحدهما على الآخر نحكم بالتوارث بينهما بالشكل الذي سيأتي. وهذا خلاف ماذا؟ وهذا دلت عليه النصوص وقام عليه الإجماع، فيكون هذا خلاف القاعدة. صحيح؟ إذن ما نبحث عنه هنا خلاف القاعدة، لأنه نقول في الغرق لا نعلم أيهما مات، الأب أو الابن أولا، الزوج أو الزوجة. نقول حتى لو لم تعلم أيهما مات أولا يحصل التوارث بينهما بالشكل الذي سيأتي. هذا خلاف القاعدة. إذن بحثنا كله الآن خلاف القاعدة، ولهذا عنوي البحث قالوا ميراث الغرقى والمهدوم عليهم، لم يقولوا ميراث من اشتبه موت أحدهما على الآخر، أيهما أسبق وأيهما متأخر. القدر المتيقن في ثبوت هذا الحكم في حالة الشك في التقدم والتأخر في الموت، القدر المتيقن في المهدوم عليهم والغرقى. أما لو مات مثلا بسبب سقوط طائرة، شككنا في حادث سيارة، هل تجري أو تجري؟ سيأتي في طيات البحث أن أكثر الفقهاء يقولون لا يجري هذا الحكم. ولهذا عنوين البحث بالغرقى والمهدوم عليه موضوعية لإلن عنوانين، الغرقى يعني حصول الموت بالغرق وحصول الموت بالهدم. ففي هذه الحالة لو حصل الاشتباه نقول يمكن التوريث بينهما. خب إذا وضحت الفكرة، هذا أصل فكرة الدخول إلى البحث.
الأول أنه ما يتحقق الموت، يعني هذا ما كان يتحقق مثلاً بالموت الدماغي أو الموت القلبي،
لا
أو بيكون الأعضاء
وقطع النفس. الموت بزوج خروج الروح من البدن، لو مات دماغياً هذا حي يعتبر.
يعني الفقهاء إيه.
خروج الروح
يعني ما هي أمراض خروج الروح؟ توقف النفس، توقف القلب،
هذه قضية طبية تبقى. إحنا في الفقه نقول إنه إذا خرجت الروح انفصلت الروح من البدن تحقق الموت. الطب الحديث يرى بأنه عندهم أمراض خاصة فيهم شخصون بأنه إذا توقف القلب خرجت الروح من البدن، هذا كاشف على أنه ماذا؟ الروح إذا ما كانت موجودة القلب لا يشتغل. بس لو قال أنه بعض الأعضاء حية وتوقف مثلا الدماغ يقولون هذا ميت سريريا، الموت السريري ليس موت شرعي.
بالنسبة إلى التقارن في الموت
بشرط
أن يكون بشكل دقيق.
نعم بشكل دقيق، لو اختلفوا بلحظة ودقيقة يصير تقدم وتأخر.
وبالنسبة للأطراف الأخرى غير الوارث والمورث الذين ماتا معا،
نعم لا
يرثون من
كليهما، نعم سيأتي أنه يرثون من كليهما، سيأتي في تفصيل بعد. خب الآن إذن أصل تحقق ماذا؟ إذن ثبت عندنا بأنه شرطة العلم بالتقدم منتفي في مسألة الغرق والمهدوم عليهم، لكن نقول بأنه إذا غرق اثنان تفت، إذا غرق اثنان وكان بينهما مثل توارث، لكي نقول بأن أحدهما يرث من الآخر ونتنازل عن شرط العلم بتقدم موت أحدهما وتأخره، الأرث يحتاج إلى شروط ثلاثة واتلسوا. إذن التوارث بين الغرقاء وبين المهدوم عليهم مشروط بشروط ثلاثة. الشرط الأول، وهذه الشروط لابد من اجتماعها، إذا انتفى شرط واحد ما يحصل توارث بين الغرقاء وبين المهدوم عليهم. الشرط الأول لابد أن يكون لهما أو لأحدهما مال، لابد أن يكون لهما أو لأحدهما مال، وهذا شرط بديهي واضح. ليش؟ لأنه أول يوم درسنا الإرث، أتذكر أول يوم قلنا بأن الإرث يتقوم بأركان، الركن الأول وارث، الركن الثاني مورث، الركن الثالث مال موروث. إذا ما عندك مال ما في مال أصلا، لا لهما ولا لأحدهما،
ينتفي أصلا موضوع الإرث. يرجو ماذا؟ الإرث يتعلق بالمال، المال هو الذي ينتقل من المورث إلى الوارث. إذا لم يوجد أصل المال قد انتفى ركن من أركان أركان الأرض أصلا، أركان أحد أركان الثلاثة انتفت. فهذا الشرط شرط أصلا مو خاص بمسألة الغرقة والمهلوم عليه، هذا شرط لتحقق موضوع الأرض. هم يذكرون الفقهاء هكذا من باب يعني من باب إجماع استجماع الشروط، وإلا ما يحتاج إلى هذا الشرط، لأن الرواية أيضا قالت هو عبرت الرواية إذا كان له مال أو لم يكن له مال فيرحمون الفقهاء. لكن هذا شرط مخصص باب الغرق والمهلوم عليهم، كله في كل مسألة أرثية لابد من وجود مال وإلا لا يتحقق أرث. خب هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون، هركز في الشرط مهم، أن تكون الموارثة والتوارث دائر بينهما، دائر بينهما، فكل منهما يرث الآخر، فيكون التوارث من الجانبين. بيانه عندنا صور ثلاثة. الصورة الأولى أن الغرق قد حصل بين شخصين أصلا لا توارث بينهما، أجنبيان أصلا، صديق وصديقه، ليست لا علاقة، لا علاقة نسبية ولا علاقة سببية، فهذا واضح أصلا أنه خارج عن محل البحث، خارج عن مسألة الأرض أصلا، وهذا لا ينبغي الكلام فيه أصلا. أجنبيا بعد ما في توارث، تارة لا، تارة الشخصين أحدهما يرث الآخر دون الثاني، يعني الأول يرث الثاني والثاني لا يرث الأول. كيف؟ لو فرضنا أن عندنا أخوان وكان هناك ولد للأخ الأول ولا يوجد ولد للأخ الثاني، في هذه الحالة إذا فرض موت الأخ الثاني من الذي يرثه؟ لا يرث في الطبقة الأولى، فالذي يرثه هو الطبقة الثانية وهو الأخ. إذن الأخ الثاني ليس عنده ولد وليس عنده أب وليس عنده أم. إذا فرض أنه من الذي يرثه؟ يرثه من؟ يرثه أخوه أو أخاه. جيد. لكن لو فرضنا بأن الأخ الأول مات، من هو الذي يرث؟ من الوارث له؟ ولده، لأن الورث في الطبقة الأولى. فهل هنا التوارث حصل بينهما أو التوارث من جهة دون جهة؟ هنا التوارث من جهة دون جهة. هنا المصنف يقول لكي نحكم بمسألة التوارث، مسألة ميراث الغرقى والمهدم عليها، تطبق هذه المسألة، لابد أن يكون التوارث دائر بينهما، الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول. أما لو كان الأول لا يرث الثاني والثاني لا يرث الأول، أو الأول يرث الثاني دون الثاني لا يرث الأول، فلم يحصل التوارث بينهما، لا تأتي هذه المسألة. واضح هذا؟ إذن الشرط الثاني لابد أن تكون التوارث من الجهتين، فلو كان التوارث من جهة دون أخرى فضلا عن أن لا يوجد التوارث من الجهتين، لا تأتي هذه المسألة. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث اشتباه الحال. كيف اشتباه الحال؟ لا نعلم المتقدم أو المتأخر، من هو الذي تقدم موته؟ هل الأول أو الثاني؟ هل اقتران؟ هل ماتوا في نفس الوقت؟ هل في تقدم؟ اشتبه الحال. فيشترط في تحقيق هذه المسألة وهذا البحث اشتباه الحال، وإلا لو علمنا بالاقتران، علمنا بالاقتران، علمنا أنه اقترنوا بالموت بسبب ما، فلا تأتي هذه المسألة، فلا توارث بينهم. إذا علمنا بالاقتران لا توارث بينهما، أو علمنا بأن الأول مات قبل الثاني، بعد ما في اشتباه. إذا علمت بأن الأول مات قبل الثاني، من الذي يرث؟ الثاني يرث من الأول. واضح؟ إذا علمت بالتقدم والمتأخر بعد ما عندنا بحث، لأنه إذا علمت بالمتقدم المتأخر هو الذي يرث المتقدم، لأن الحي يرث ميت. إذن الشرط الثالث هو اشتباه الحال. إذا تحصل مما ذكرنا نتيجة نهائية بأنه لكي نطبق مسألة إرث الغرقى والمهجوم عليهم نحتاج إلى شروط ثلاثة أن تجتمع، وإذا تخلف شرط واحد لا نطبق هذه القواعد التي تتأتي. ولهذا قال المصنف يقول في ميراث الغرق، واضح لأن شخنا هذا البحث واحد يقول ايش فكرة هذا البحث، وش خصوصية الغرق والمهدوم عليهم؟ خصوصيتهم أنه اشتبه الحال، لا نعلم المتقدم والمتأخر، فماذا نفعل؟ نقول كل منهما يرث الآخر بالطريقة التي سنذكرها بعد ذلك. يقول وهؤلاء يعني الغرق والمهدوم عليهم يرث بعضهم من بعض، مع أنه اشتبه الحال لكن يرث بعضهم من بعض. وش خاصية بعض البعض؟ يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول. إذا هاي المصنف الآن شرع في الشروط، شروط ثلاثة يذكر. الشرط الأول إذا كان لهم أو لأحدهم مال، هذا الشرط الأول، وإلا لو لم يكن لأحدهم مال ما في معنى للإرث أصلا. إذا كان لهم أو لأحدهم مال. الشرط الثاني وكانوا يتوارثون، يعني من الجهتين، يعني الأول يرث الثاني والثاني يرث الأول، وإلا لو كان الأول يرث الثاني دون الثاني والثاني يرث الأول، أو لا توارث أصلا بينهما فلا تأتي هذه المسألة.
شيخنا الشرط الأول أنه إذا كان لهم ما أقوى، بس إذا كان لأحدهم ما نقول أنه مثل ما نقول أنه الشرط الأول كان من ذلك.
لا لا يعني احنا هذا شرط ليس للاشخاص، شرط لتحقق التوارث. نقول هكذا طارت ان نجعل الشرط للاشخاص فياتي اشكال، نقول لا بد ان يكون لهما مال. لا، الشرط هو شرط لتحقق الارث، يقول انك ان يكون هناك مال لكي يتحقق الارث بينهم.
يتحقق الارث بالنسبه لي
سيأتي مثلا سيأتي انه اذا كان المال لاحدهما ماذا نفعل؟ هل يورث الأول أو لا؟ بس فقط نقول لكي يحصل التوارث في حال الغرق بغض النظر عن التفاصيل أن يكون هناك مال. خب من هو الذي يرث الأول في الثاني، أو الثاني يرث الأول، أو التوارث بينهما يأتي بعد ذلك التفصيل. هذا الشيخ أنا بس
المقصود من ميراث الغرقاء أو المهدوم عليهم الذين ماتوا في الغرق، أو مثلا متأثر مثلا ظل أسبوع مثلا على الماء
لا ماتوا في الغرق،
يعني
لا ماتوا غرقا، فماتوا بالهدم، ماتوا بسبب غرق، يعني غرقوا فماتوا، لكن مات بسبب الغرق لكن مات بعدين خارج الماء. لا مات غرقا، مات حال كونه غرقا. هنا بحثنا يعني خب مو هدم من هدف راح على سور وراح بيته وحى مستشفى وخلوا عالجوا ما مسكن مات بعدين، هاي مات حال كونه هدم عليه البيت فمات، مات حال الهدم، مات حال الغرق. يقول خب هاي وكانوا يتوارثون، وش قصدك يتوارثون؟ يعني وش التوارث من الجهتين؟ خب هنا سيأتي بعد ذلك هل يشترط انحصار التوارث بينهما؟ نقول لا، أهم شيء هم يتوارثون حتى وإن وجد وارث غيرهما، هذا مهم. أهم شيء أن ألف يرث باء وباء يرث ألف، سواء وجد وارث آخر أيضا أو موجود ما لنا علاقة. واضح؟ المهم أنه نحقق هذا الشرط أن هناك توارث بينهما، سواء الإرث انحصر بينهم أو هناك وارث آخر كما سأتي بعض الأمثلة. جيد؟ مثل الزوج والزوجة، الزوج والزوجة حصار فيهم غرق، ماتوا غرقا، الزوج والزوجة توارثان، سواء وجد أب وأم، وجد أولاد، لنا علاقة، وجد أولاد يوجدوا. مهم. الشرط الثالث واشتبهت الحال في تقدم موت بعض عن بعض، هذا شرط ثالث، وإلا لو لم يشتبه الحال لا تأتي هذه المسألة. المصنف الآن يفرع الفئة التفريعية على الشروط، لف وانشر مرتب. خب ببركة الشرط الأول فلو لم يكن لهم مال فلا أرض، انت في الشرط الأول. الشرط الثاني أو لم يكن بينهم موارثة، يعني بين الجهتين اصلا ما بين جهتين ورثه، الف لا يرث با وبا لا يرث الف اصلا، او لا او كان احدهما يرث دون صاحبه. انتفى الشرط لان الشرط هو التوارث من الجانبين، وينتفي هذا الشرط في صورتين، انه اصلا لا توارث بين الطرفين، او يوجد توارث من احدهما دون الاخر. مثلا ايها المصنف شلون يعني توارث من احدهما دون الاخر؟ مثلا كما لو كان عندك اخوان احدهما عنده ولد دون الاخر، فاذا فرض موت الاخ الاول الذي ليس عنده ولد، من وارثه؟ وارثه اخيه الاخر. لكن لو فرض موت الاخ الثاني، من هو الذي وارثه؟ الولد والاخ في المرتبه الثانيه. يقول او كان احدهما يرث دون صاحبه كاخوين لاحدهما ولد. يقول ماذا انت من؟ فلو لم يكن، والجواب فلو لم يكن له مال، والجواب لو لم يكن، جواب الشرطيه سقط هذا الحكم، يا حكم حكم التوارث الغرقى والمهدوم عليهم. هذه محل مساله اذا كان احدهما يرث دون صاحبه محل خلاف بين الفقهاء. بعض السيد السيستاني وبعض المتاخرين في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم راجعوا، يقول حتى إذا كان أحدهما يرث دون الآخر تتحقق مسألة هذه المسألة، لا يشترط التوارث من الجانبين، يكفي التوارث من جانب واحد، كما أنه لا يشترط وجود المال من الطرفين ويكفي أن يكون مال لأحدهما، كذلك أيضا يكفي أن يكون التوارث من أحدهما. هذه مسألة خلافية. سيد السيستاني يرى بأنه إذا كان أحدهما يرث دون الآخر يتحقق الحكم، فراجع هنا عند السيد السيستاني في بحث ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وكل هذا البحث وين قبل القدر المتيقن؟ في الغرق وفي وين؟ وفي الهاد. يقول هذا، يقول وكذا يعني لا توارث، سقط هذا الحكم. وكذا لو كان الموت لا عن سبب، كيف لو كان الموت لا عن سبب؟ يعني كان الموت حتف الأنف، يعني ما صفاك اتفاقا، مو بسبب حادث وسبب طبيعي، الأول مات قاعد في بيته يصلي مات، جاء ملك الموت مات، والثاني مات وشككنا في المتقدم والمتأخر، أيه الملك الموت جاء قبل الأول أو الثاني؟ شفنا الزوج والزوجة ماتوا، عجيب، وعلمنا بأن هناك تقدم وتأخر وشككنا، لكن هذا الموت ما فيه سبب، ما فيه لا حادث لا شيء. هل يتحقق الحكم؟ لا يتحقق الحكم التوارث. يقول وكذا يعني لا توارث، سقط هذا الحكم لو كان الموت لا عن سبب، يعني وش لا عن سبب؟ يعني موت حتف الأنف واشتبه الحال. وكذا أو علم اقتران موتهما، لأن اشترطنا اشتباه الحال، فإذا علم اقتران الموت كلاهما مات في وقت واحد، في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة لا يحصل توارث بينهما. أو علمنا بتقدم أحدهما على الآخر، وبالاعتقاد على الآخر مثلا واضحة، المتأخر حي والمتقدم ميت، فالحي هو الذي يرث الميت. لا تأتي مسألة فكرة الذي سنأتي لها تطبيق، مسألة الغرقى والمهدوم عليهم. لا عن سبب، لا يعني لا يوجد سبب طبيعي، لا غرق ولا هج ولا حادث سيارة ولا سقوط طائرة ولا ريح، حتف الأنف. أما الأسباب الأخرى غير الغرق والهج ستأتي الآن، واضح؟ لا عن سبب يعني ما عندنا سبب طبيعي، ما تحف أنفهم. خب لكن لو ما مات بسبب من الأسباب غير الغرق والهج
كحادث،
لأنه اشترط في شرط اشتباه الحال في التقدم والتأخر، من شروط التوارث بينهما اشتباه الحال. فإذا علمت بالاقتران ما اشتبه الحال، قال لا إذا علمت بالاقتران ما اشتبه الحال، أو علمت المتقدم والمتأخر ما اشتبه الحال، يشترط اشتباه. لا نعلم أيهما متقدم أيهما متأخر، هل هناك اقتران أو لا يوجد اقتران. يقول وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب، بالسبب لكن غير سبب الهدم والغرق، كحالة سيارة، كسقوط طائرة، كتصادم قطار، خب في هذه الحالة ماذا نحكم؟ خب مو لا عن سببين، لا بسبب لكن غير الغرق والهدم، هل هناك موضوعية للغرق والهدم أو لا؟ هذه محل خلاف بين الفقهاء. كثير من الفقهاء قالوا أن هذا الحكم مخصوص في الغرق والهجم فقط وفقط، كما دلت على النصوص دلت على أن هذا الحكم ثابت في الغرق والهجم. وهذه المسألة وهذا الأرض خلاف القلم خلاف القاعدة، قلنا خلاف القاعدة، فيقتصر على خلاف القاعدة بالقدر المتيقن. أي القدر المتيقن؟ الغرق والهجم. أما غير الغرق والهجم ما هو الدليل على مخالفة القاعدة؟ فكثير من الفقهاء قالوا بأنه هذا إنما يأتي فقط في الغرق والهجم. هناك قول آخر يقول لا، الغرق والهجم ليس من باب الموضوعية، إنما السؤال كان عن الغرق فأجيب عن الغرق، والسؤال كان عن الهجم فأجيب عن الهجم، هذا من باب المثال. والغرق والهجم إنما أخذا من باب المثال لكل الأسباب، إذا حصل الموت بسبب واشتبه الحال. هاي متوقف على ويش؟ متوقف على شمة فقاها استدواق، يعني مسألة فقيه هو الذي يرى هل هذه لها موضوعية أو ليس لها موضوعية. بعض المتأخرين مثل السيد السيستاني وكذا يرون بأنه ماكو موضوعية للغرق والهجم. يقول وفي ثبوت هذا الحكم حكم التوارث في بعضهم من بعض بغير سبب الهدم والغرق مما يحصل معه الاشتباه، يعني اشتباه في التقدم والتأخر، تردد بين التردد هل أخذ على نحو الموضوعية الغرق والهدم، فيقتصر على القدر المتيقن لأنها خلاف القاعدة. وعندنا قاعدة تقول كل حكم خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهذا حكم التوارث خلاف القاعدة لأن القاعدة تقول ما عند الشك في التقدم والتأخر لا توارث، فقط دل الدليل في مسألة الغرق والهجم. تعميم من وين؟ ماكو دليل. بعضهم يقول لا، عندنا دليل على التعميم وهو أن الأمثلة التي ذكرت من باب المثال. سؤال من السائل، شخص سقط عليه الدار هو وزوجته، ماذا هو الحكم؟ اليوم يقول يتوارثون. يقول وكلام الشيخ رحمه الله في النهاية، الشيخ دائما يهتم بالمصنف، يعني المصنف لا احتياط يعني تردد في الحكم، لكن هذا ما عدم احتياط وجوب استحباب مثل المتأخرين، هذا يعني توقف في المسألة. إذا توقف في المسألة ماذا خلاف، هل يحتاط المكلف أو أنه يرجع إلى فقيه آخر؟ لكن هي مسألة غير ابتلائية تحقيق على رأي المحقق، لأن ما حد يقلد المحقق حين، بس التردد في كلماتهم يقصدون تردد بلحاظ الفتوى توقف يعني، بس ما هو دليل، ما في يعني احتياط وجوبي استحباب هالاصطلاحات متأخرة. خب أقول لك يعني كان كلام لأنه شوف المحقق يهتم بكلام الشيخ بكثير، لأن الشيخ هو شيخ الطائفة، فلهذا هذه يكشف على أنه آراء الشيخ محل اهتمام كبير عند الأعلام، ولهذا الشيخ الأنصاري الشيخ العظام وغيره يهتمون بكلام الشيخ بشكل كبير. الشيخ كتاب النهاية كتب كثير عنده، ولهذا تتبع آراء الشيخ مهمة، فلا تشوف المصنف كثير ما يأتي بكلام الشيخ مهم لأنه. يقول وكلام الشيخ رحمه الله، بعد في أبحاث مفصلة الشيخ له كتب، كل كتب له خصوصية، كتاب النهاية إلى ادعى الإجماع في كتاب هل هذا الإجماع حجة، هو بعض الكتب ألفها في أزمان شبابه، بعض الكتب ألفها لكي يدفع الإشكارات عن العامة وغيرها، في كلام طويل في كتب الشيخ في أبحاث مفصلة. وكلام الشيخ رحمه الله في النهاية يؤذن بطرده، يعني طرد هذا الطراد، اضطرار هذا الحكم، يعني تعميم هذا الحكم مع أسباب الاشتباه، يعني كل سبب أدى إلى الاشتباه يضطرد فيه هذا الحكم، وليس هذا مختصا بماذا؟ مختصا بالغرق والهاد. لو جاء الشخص وجعل طعاما مسمما تسمم وماطر، سبب له سبب، سبب اشتبه المتقدم والمتأخر. كلام الشيخ يقول أنه ماذا؟ أنه يضطرب هذا الحكم. خب إذا ثبت هذا، وش يعني ثبت هذا؟ يعني إذا تحققت الشروط الثلاثة فكيف يحصل التوارث بينهما؟ هكذا طريقة التوارث،
نشرح طريقة التوارث بعد ذلك نطبق. نفترض الآن مثلا زوج
وزوجة. زوج وزوجة انحجم عليهم الجار فما خلق وشكفنا المتقدم من المتأخر كيف يتوارثون الزوج والزوجة بغض النظر عن الأشخاص الآن زوج وزوجة كيف يتوارثون؟ الزوج عنده تركة والزوجة عندها تركة صحيح؟ الزوجة تأخذ الربع لا ها الزوج كم يرد من الزوجة والزوجة كم ترد من الزوج كيف نحسب كيف نحسب طريقة الباب عندي الزوج والزوجة نفترض أحدهما ميت نقول على فرض أن الزوجة ميتة الزوج كم يرد بعد ذلك نفترض الزوج ميت فكان يرد إذا أولا نفترض الزوج مات أولا خب إذا الزوج مات أولا خب كم ترث الزوجة الزوج كم ترث من الزوج الربع معقول على مدور الربع الثالثة كم الربع الثالثة كم تركة الزوج ما تركة الزوج كان تركة كان أربعة كم تربية دينار صحيح إذا الزوجة كم تربية دينار ثاني نفترض الزوجة ماتت أولا كم ترث الزوجة كم يرث الزوج من الزوجة في سؤال نص تركة ما تركة الزوج وش قصدك تركة الزوج في سؤال هل التركة الأصلية قبل إضافة مقدار ما أعطيناها من دينار فنقول تركة الزوجة الأصلية كم كانت تركة الزوجة الأصلية الزوجة تفترض الزوجة ماتت أولا الزوجة الزوجة نص تركة الزوجة ماتت فالزوج هو الذي يرثنا الزوجة الزوجة ماتت أولا الزوج هو الذي يرثنا الزوجة
تركة
الزوجة الزوجة إذا تفترض الزوجة هي ماتت والزوج الذي يرثنا تركة الزوجة كم تركة الزوجة في احتمالها هل نحط طريقة في احتمال تركة الزوجة هل هي الأصلية أو الأصلية زائد مقدار ما ورثته من الزوج إن كانت الأصلية كم تركة الزوجة الأصلية 400 إن كان تصدق الأصلية زائد مقدار ما ورثته من الزوج كم الأصلية 400 كم ذا ورثت من الزوج؟ 100 أنا ورثت الزوجة ورثت كم؟ ورثت 100 صحيح؟ فصل 500 فهل الزوج هذا شميت الزوج هذا أرث من؟ فرد الزوجة هذا أرث الزوج فهل الزوج يأخذ نص تركة الزوجة بحفظ الأصلية مقدار ما ورثته أو الأصلية؟ هناك خلاف بين الفقهاء. أكثر الفقهاء إن لم يكن جميعهم يقولون بالحق مقدار الأصلي. من الحق مقدار الأصلية مقدار ما ورثته؟ فنأخذ نص كم؟ نص الأرض؟ نص الأرض؟ 400 كان 100
ميزان.
مو نص الأصل ليه قدرات 500 يقول هذا قول هو بدأ إلى كان في ليه هو بفترض بأن الزوج أول شيء ما أنت تفرض أن الفرض بأن الزوج ما أتنى أولا فرض العكس فرض بأن الزوج ما أتنى أولا مثل الزوج الزيد إذا أكثر الفقراء قالوا نلحظ التركة بلحظ المقدار الأصلي ما نلحظ مقدار المقدار ما ورثتهم
هي
الشيخ المفيد الشيخ المفيد يقول أنت تلحظ المقدار الأصلي إذا المقدار ما ورثتهم وبيتغير في صار إحنا نقول الشيخ المفيد يا شيخ المفيد أنت من شيوخ الطائفة خب غير الكتاب وش تسوي؟ وفرضون خب أنكلت بيتغير الكتاب وين متى؟ حين قبل ما الشيخ المفيد إذا البنات نتيجة النهاية إذا في خلاف زين الشيخ المفيد يقول تلحظ المقدار الأصلي ذا المقدار ما ورثته طب المشهور غير الأصلية إنزين حين قبل رأي المشهور وش نتيجة النهاية تلحظ للزوج النتيجة النهائية كم تلك النتيجة النهائية للزوج هذا أو شيء للزوج أو للزوج كيف تصل النتيجة النهائية؟ خب الزوجة هذا أو شيء الزوجة هذا نتكلم عن الزوجة كم الزوجة حصلت؟
100
زائد ثاني كيف الأصلي كان 400 رقم حذفنا منها كم؟ شلنا منها 200 حذفنا منها الزوج صحيح؟ لأن تركة الزوج تركة الزوجة كانت 400 قدر منا راح إلى الزوج كم راح إلى الزوج؟
200
كم بقى من التركة؟
200
كم صار؟ 300 هاي النتيجة النهائية الزوج هاي مقدار ما حصلته زائد الباقي من تركتها بعد إعطاء أو بعد إعطاء الزوج
هذا
ما أصاب أنه ليس من أفرد الآخرين ما في نعم واضح؟ طب مقدار النتيجة النهائية للزوجة الزوج نقول مقدار ما حصل الزوج كان فرد الزوج كان 200 طب كم الباقي من تركة كم كانت تركة الزوج 400 كم أعطينا الزوجة 100 كم باقي
300
النتيجة النهائية للزوجة 300 والنتيجة النهائية للزوج كم 500 وش يصير في هذه 300 تكون لورثة من؟ لورثة الزوجة وال 500 هي تركة أعطاء قيمة النتيجة النهائية هذه تكون لورثة من؟ أنت أخوان أنت أعمام أنت أخوان أنا لا أين ما يصير تكون لورثة من؟ خب هذه لورثة من؟
بعدين
شيء مش طب الزوج من تقديم الاتهام والزوجة تبعت من سؤال الزوج كيف الاشتباه؟ أنا
بعدين
الفريق أنا أحسب
إنه مثلاً
شيء خلاص صار هذا النتيجة نهاية الزوجة فكانت المسألة جيدة زوجة ماتت وكان عندها تركة 300 كيف تقدم التركة؟ الزوج خلاص مات صار إذا طرحت التركة إذا خلاصة المطرحية ماذا نفعتي مثل هذا البار نقول إذا مات إثنان وبينهما توارث نفترض الأول ميتا فنعتبر الثاني ونفترض الثاني ميتا فنعتبر الأول لكن نعتبر الأول من وين من المقدار الأصلي ليس من مقدار الزائد ما ورثه فنفترض النتيجة النهائية نتيجة النهائية مقدار ما ورثه الشخص زائد الباقي من تركة النهائية خب الشيخ المفيد يقول لا انت تشتر تفترض الاول مية فتورث الثاني فصير التركة كانت تركة مالتها زائدة تفترض 500 تركة زائدة فتأخذ في الحالة الثانية المقدار الأصلي مقدار ما أرادوه. قد تقول هذا ظلم والشرع لا يرضى الظلم. الظلم قبيح عقلا، ما يحتاج شرع، قبيح عقلا. الشيخ المفيد يقول الغرب محكم شرعيا، هل تقول الشيخ المفيد يسألكم سؤال، الشرع عندما يقول بأن الزوج يأخذ النصف الزوج تأخذ الرب، هل هذا ظلم؟ عندما يقول الشرع بأن البنت الواحدة تأخذ النصف والولد يأخذ الباقي قد يكون أقل من النص، هذا ظلم؟ قال أحكام شرعية. نحن عندما رجعنا الروايات رأينا وفهمنا من الروايات أن الثاني يرث بهذه الطريقة، فهذا حكم شرعي. والله مالك ملوك وله المال، كل المال له. فحينئذ الشرع إذا قال لنا في هذه الحالة نحسب بالحساب الأقدار مقدار ما ورده، لا يكون ظلما. لكن لك حق أن تسألني بأي حق أنك اتخذت الزوج أولا والزوج الثانية، ليش ما عكس؟ صحيح؟ فهم يكون عندنا قاعدة في التقريم والتأخير. يستفاد من الرواية أنه يجب تقديم الأضعاف. وش قصد الأضعاف؟ الشيخ المفيد يقول يستفاد من الروايات أنه يجب تقديم، هكذا التعبير فأنا ما أحب هذا السبورة، يجب تقديم الأضعاف. وش معنى يجب تقديم الأضعاف؟ يعني نفترض بأن الذي نصيبه أقل هو الذي يرث أولا. أعيدها، نفترض بأن الذي يرث أقل هو الذي للوارث، من نفترض أولا؟ صاحب النصيبة الأقل. ونفترض بأن الأقوى هو الميت، يعني لا نصيب أكثر هو الميت. كل الروايات تدل على وجوب تقديم الأضعاف، يعني الأضعاف الأقل نصيبا في الأرض هو الذي يرث أولا، فيفترض الأقوى ميتا فيكون الوارث هو الأول. في هذه الحالة أيه أكثر من الزوج والزوجة؟ الزوج كم يأخذ من الزوجة؟ النصف. والزوجة تأخذ الربع. أي هو النصيب أقل؟ الزوجة. فنفترض أرض الزوجة كما فعلنا في المثال، فنفترض بأن الزوجة هي التي ترث أولا، فنفترض بأن الزوج هو ميت، فنفترض الوارث، من الوارث أولا؟ الزوجة، كما فعلت في كل الشعر الوارث في انتصار بالله كاتبه. وبهذا لا تدلح على النصوص أن يجب تقديم الأصل الأضعاف. يجي يسألون الإمام يقول لك كذا، يقول الإمام قدم أول شيء يرث مثلا الزوج هي التي ترث، ثم يرث الزوج. فإذا قال الحكم شرعي مسألة خاصة خلاف القاعدة، والشرع عنده طريقة في الحساب، صحيح؟ فنتبع رأي الشارع، ولا يوجد لا ظلم ولا حكم شرعي خاص في مسألة. تعرف تأخذ الشرع مثلا من هذه المسائل، أنت قدم الأضعاف بعدين تحسب الزكاة من أصل من الأصل. جيد، هذه الفكرة. إذا احنا عرفنا هذا الفريقتين، عرفنا شيء، عرفنا كيف نحسب الأرث، وأخذنا مثال وعرفنا أنه تقديم الأضعاف. زين، ولهذا خلنا نقرأ العبارة. خوف يقول إذا ثبت هذا، وش ثبت هذا؟ إذا ثبت ما ذكرنا من أن الشروط ثلاثة، فمع حصول الشرائط يورث بعضهم من بعض، شوف، ولا يورث الثاني مما ورث منه. يعني إذا أردت أن تورث الثاني ما تحسب بأن الأول كم ورث، ورث الأصل زائد المال الذي ورثه، واضح؟ خلافا للشيخ مفيد يقول ولا يورث الثاني، مثل مثالنا الزوج لا يورث من تركة الزوجة مقدار ما ورثته الزوجة زائد الأصلي، ولا يورث الثاني مثل الزوج من المال الذي ورث منه، واضح؟ إذن لا، شوف العبارة،
ولا يورث الثاني عن الزوج، لا يورث من المال الذي ورث منه، لأنه في مال اقتطعناه من الزوج أعطيناه الزوجة، ما يجي الزوج ما رفعنا بعد يرث من المال الذي هو ورثه. متواصل العبارة لو مواضحة؟ إذا إحنا مو قلنا هنا هكذا لك
عشان تتضح العبارة مرة ثانية، نشوف عبارة المصنف. عندنا الزوج وعندنا الزوجة، لا فرضنا بأن الزوج هي الميتة، الزوجة تفرض لي الوارثة، كم ورثة؟ ورثة مبلغ من المال 100 دينار. هذا المال رجبناه، هذا المال أخذناه من من؟ أخذناه من الزوج، صحيح؟ من يدور مرة ثانية يرث من بعد المال الذي هو ورث الزوجة منه. إذا الزوجة الوارثة كم كانت 100 دينار؟ إذا أردنا نحسب الزوج ما يمكن نقول نحسب مقدار تركة الزوجة زائد مقدار ما ورثته الزوجة من مال الزوج، فكأن الزوج هو ورثها ماله. الإنسان لا يرث ماله، صحيح؟ فلذلك دليل على بطلان قول الشيخ المفيد، فشوف شيخ تصدق بطلان الشيخ المفيد. الشيخ المفيد كان يقول بأن الشخص يرث من الغير ومن ماله، فإذا الشخص يرث من ماله هذه المئة من وين؟ من ماله، فكيف يورث الثاني من المال الذي هو ورث منه؟ والعبارة إذا هذه المئة عبارة عن مال ورث من الزوج، فكيف يورث منه؟ ما له معنى هذا الكلام. ولهذا قال ولا يورث الثاني يعني الزوج مما من المال الذي ورث منه، الذي ورث منه من الدينار ورث منه، فايش ما يورثه؟ يصير الشخص هم يورث مال على ذلك ويورث هذا المال الذي هو ورث غيره. انا ورثت مال بين اجيك وانا ورث مره ثانيه المال سيلزم بعد ذلك بطلان، يلزم شو عن نقيضين ميت وحيض كما سياتي بعد ذلك. وقال المفيد رحمه الله يرث مما ورث منه، يعني الشيء المال، يعني المال الذي ورث منه يرثه من يرثه مما ورث منه ورث جيد خب، يعني المال الذي ورث منه ياتي هو بعد ذلك ويرث من. واضح العبارة؟ قال والأول أصح. ليش يأتي؟ يقول لأنه إنما يفرض الممكن، وما قال به الشيخ المفيد مستحيل لا يمكن التصديق به، يأتي غدا إن شاء الله بيان الاستحالة. إذا الشيخ المفيد يلزم من يعني هذا ذكرنا في غدا إن شاء الله لو قلنا بمقالة الشيخ المفيد يلزم المحال، وما يلزم منه المحال باطل، فقول الشيخ المفيد باطل. بكرة يأتي بيان بطلان الشيخ المفيد.